والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هذه الآية هاتان الآيتان جاءتا بعد قوله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هذا صنف آخر ممن فتنوا. فتنوا فافتتنوا فتأثروا وقبلوا وانصاعوا للمشركين. ثم تابوا إلى الله وتيسرت لهم الهجرة وجاهدوا وصبروا وعدهم الله جل وعلا المغفرة والرحمة. الصنف الأول ما استجابوا للمشركين إلا بألسنتهم، مثل عمار بن ياسر رضي الله عنه كما تقدم لنا، وهؤلاء قال المفسرون نزلت في من افتتن فانصاع للمشركين وركن إليهم. ثم هاجروا بعد هذه الفتنة ثم جاهدوا وصبروا على ما أصابهم، فالله جل وعلا يعيدهم المغفرة والرحمة. قال بعض المفسرين جيء بصدر هذه الآية بثم للدلالة على البعد فيما بين أولئك وهؤلاء، فأولئك أعلى منزلة. الذين أكرهوا وقلوبهم مطمئنة بالإيمان، وهؤلاء انصاعوا للمشركين. ثم تيسرت لهم الهجرة فهاجروا، لأن أولئك قيل نزلت في من أخفى إسلامه، أسلم وأخفى إسلامه وصار مع المشركين. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قراءتان فيها في فتنوا، قراءة فتنوا وهي قراءة الجمهور، وقراءة أخرى من بعد ما فتنوا. ونريد أن نعرف خبر إن ربك، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. قال بعض المفسرين خبرها محذوف، دل عليه خبر إن ربك لغفور رحيم، إن الثانية. إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا لغفور رحيم. وقيل خبرها قوله لغفور رحيم الأخير، وإن الثانية مؤكدة للأولى فلا تحتاج إلى خبر. وقال بعضهم خبرها للذين هاجروا، إن ربك للذين هاجروا، إن ربك في الولاية للذين هاجروا. إن ربك للذين هاجروا خرجوا من بلاد الكفر، وهي مكة في ذلك الوقت، إلى بلاد الإسلام وهي المدينة. للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، فتنهم المشركون فهاجروا بعد ذلك، ثم بعد هجرتهم جاهدوا في سبيل الله وصبروا على ما أصابهم. إن ربك من بعدها، من بعد الفتنة والجهاد والصبر، لغفور كثير المغفرة لهم، رحيم بهم. وهذه الآية فيها بشارة لمن اقترف ذنب مهما عظم الذنب وتاب وأناب إلى الله، فالله جل وعلا يتوب عليه ويغفر له ذنبه ويرحمه يوم القيامة. فلا ذنب أعظم من الشرك بالله، ومن تاب منه تاب الله عليه، وكذا ما دونه من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وغير ذلك من الكبائر، إذا تاب العبد منها إلى الله جل وعلا وندم على ما فرط منه وعزم على أن لا يعود، فالله جل وعلا يتوب عليه. وفيها حث على الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إذا كان المرء لا يستطيع إظهار دينه فيهاجر ليظهر دينه. وترغيب في الأعمال الصالحة، ومن أعظمها الجهاد في سبيل الله. فما من أعظم الجهاد فمن أعظم الأعمال الصالحة المكفرات للذنوب الجهاد في سبيل الله. والجهاد يكون بالنفس بأن يخرج مقاتلا لأعداء الله، وبالمال بأن يبعث بماله لمعونة المجاهدين في سبيل الله، وبهما معا بالمال والنفس يخرج بماله ونفسه مجاهدا في سبيل الله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وحث على الصبر على ما يصيب العبد في ذات الله جل وعلا من أذى وحبس وضرب، وأي نوع من أنواع التعذيب. إذا كان المرء مطمئنا بأنه على الإيمان مؤمن بالله فما يصيبه خير له إذا صبر واحتسب. والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فثواب الصبر عظيم لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. جل الأعمال يعطى ثوابها حسنات معدودة قلت أو كثرت، وأما ثواب الصبر فلا يدخلها عد ولا حصر، لقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد رغب الله جل وعلا بالصبر في آيات كثيرة من كتابه العزيز. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، يغفر لهم ما سلف من أعمالهم السيئة، يرحمهم جل وعلا. وعلى القراءة الثانية ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، تكون نزلت في من فتن المسلمين وآذاهم واضطهدهم وعذبهم لإسلامهم، ثم من الله جل وعلا عليه بالإسلام فأسلم. فتنوا غيرهم وعد من الله جل وعلا للعبد، مهما عمل من الأعمال السيئة من أذى المؤمنين إذا تاب وأناب إلى الله جل وعلا فالله يتوب عليه. كمن كان من الصحابة رضي الله عنهم في مبدأ الأمر حربا على المسلمين، فبعض الصحابة آذى المسلمين أذى شديدا قبل إسلامه، ثم لما من الله عليه بالإسلام هاجر وجاهد وصبر، فهذا وعد من الله جل وعلا له بالمغفرة والرحمة. كما حصل لعمرو بن العاص رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة الذين تأخر إسلامهم، آدوا المسلمين في مبدأ الأمر. وعمرو رضي الله عنه لما من الله عليه بالإسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن الإسلام، فمد له الرسول صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه، فكف عمرو رضي الله عنه يده فقال لما يا عمرو؟ فقال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي، لأنه قد سلف منه أعمال سيئة آذى المسلمين رضي الله عنهم في مبدأ الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فمن عمل أعمالا سيئة ثم تاب إلى الله جل وعلا توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليه، بل يبدل سيئاته بحسنات كما قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فمن تاب من ذنبه تاب الله جل وعلا عليه. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. من بعدها يعني من بعد الفتنة والهجرة والجهاد والصبر لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. غفور رحيم متى؟ يوم تأتي كل نفس يغفر لهم ويرحمهم في ذلك اليوم العظيم. فالعامل في يوم تأتي غفور رحيم صفة المبالغة، غفور رحيم يوم تأتي كل نفس. وقيل العامل فيه فعل مقدر تقديره اذكر او ذكرهم، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم القيامة. كل مشغول بنفسه، لا احد يشتغل بغيره. يوم تأتي كل نفس تجادل، تحاج وتعتذر عن نفسها، عن نفسها أضيفت النفس إلى النفس. قالوا والمضاف لا بد أن يكون مغايرا للمضاف إليه، وهنا أضيفت إلى نفسها، فالنفس تطلق ويراد بها الإنسان، الإنسان بلحمه وجسمه وتطلق ويراد بها الذات، فكأن المراد والله أعلم يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته ولا يجادل عن غيره. ذلك يوم القيامة هوله عظيم، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل إنسان يقول نفسي نفسي، لا أسألك يا ربي غيرها. يذهل كل قريب عن قريبه ولا يلتفت إليه، وذلك أن يوم القيامة له حالات متعددة، حالات متفاوتة، حالة يذهل كل قريب عن قريبه ويفزع الناس، وكل لا يسأل إلا نفسه، وحالات يكون فيها تعارف، كما قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون لا عداوة بينهم ولا تنافر، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب الأحبار: خوفنا يا كعب. فقال: يا أمير المؤمنين، لو وافيت القيامة بعمل 70 نبيا لمرت عليك ساعات لا تسأل إلا نفسك، يعني لا تسأل ربك إلا نفسك، إذا زفرت جهنم زفرة جثى كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه، حتى الخليل إبراهيم عليه السلام. قال: ومصداق ذلك في كتاب الله. وتلا كعب هذه الآية: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وتوفى كل نفس، تعطى كل نفس بما تستحقه، لا ظلم، لا زيادة في السيئات أبدا، ولا نقص من الحسنات أبدا. وتوفى كل نفس ما عملت، أي عمل عملته، لأن المجازي هو الله جل وعلا، يعلم ما في القلوب. ما كان لله جل وعلا أثاب الله جل وعلا عليه، وما كان لغيره فلا قبول له عند الله ولا ينفع صاحبه يوم القيامة. قال الله جل وعلا في حق المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه غباء منثورا. وقال جل وعلا في حق من عمل عملا أشرك مع الله غيره في الحديث القدسي: أنا أغلى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والشرك نوعان: شرك أكبر محبط للعمل كله وصاحبه خالد مخلد في النار، وشرك أصغر ومنه الرياء، وعمل المرائي حابط، عمله الذي يرائي فيه حابط لا يقبله الله جل وعلا ولا ينفعه في الدار الآخرة، ولا يقبل الله جل وعلا من العمل إلا ما اجتمع فيه شرطان أساسيان: الإخلاص والمتابعة، بأن يكون خالصا لوجه الله تعالى لا رياء فيه ولا سمعة، وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى لو كان العمل خالصا لوجه الله إذا لم يكن على وفق السنة فلا قبول له ولا ينفع. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. فلا بد أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فقد واحد من هذين فلا فائدة في العمل ولا نفع. توفى تعطى كل نفس ما عملت على قدر عملها، والله جل وعلا يزيد في الحسنات ولا يزيد في السيئات. وينقص من السيئات ولا ينقص من الحسنات جل وعلا، فهو يجود ويتفضل ولا ينقص من عمل عبده. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله جل وعلا يتجاوز عن السيئات ويزيد في الحسنات. وتوفى كل نفس ما عملت، ما يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون موصولة. وتوفى كل نفس عملها، وتوفى كل نفس الذي عملته. وهم لا يظلمون، الواو واو الحال، وهم لا يظلمون حاليا، الحال أنهم لا يظلمون شيئا، لا يظلمون ولا شيئا يسيرا. وإنما الإحسان والكرم وارد وآت من الله جل وعلا، ويدخل عباده المؤمنين برحمته، ويزيد في حسناتهم ولا ينقص ولا ينقص منها وينقص من سيئاتهم ولا يزيد فيها جل وعلا. وما ربك بظلام للعبيد. والكفار لا يظلمون، وإنما يجازون بما قدموا من أعمال سيئة، فلا يظلمهم الله جل وعلا، وإنما هم الظالمون، فهم الذين ظلموا أنفسهم واستحقوا العذاب بما فعلوه من أعمال شركية. فظلموا أنفسهم بالأعمال السيئة، وقد ورد أن النفس تحاج وتخاصم البدن، والبدن يخاصم النفس التي هي الروح، فالبدن يقول هذه الأعمال السيئة التي عملتها بسبب الروح، وإلا فأنا خشب جامد لولا الروح، والروح الذي يمشي بقدمه، فالبدن يشتكي الروح السيئة، والروح السيئة تشتكي البدن المجرم. ولا يظلم ربك أحدا، فهو جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي في آخره: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.
عندي سؤال
اكتبوا يا اخي، اجلس وكتبوا. اي اجلس وكتبوا، عطني اياه واجاوبك عليه ان شاء الله. اجلس عطني اياه، اجلس بس.
السلام عليكم. وما ربك بظلام للعبيد، اذا تضع شخصية في الحرس
ما تضعه من حيث العدد، وإنما إجرمها على قدر مكانها بالحرم. قول السائل: هل هناك ركعتان بعد سنة صلاة المغرب؟ وأقول: الراتبة بعد المغرب ركعتان، ثم الوقت كله تشرع فيه الصلاة ما بين المغرب إلى العشاء، ومن العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للصلاة، فلا ينهى عن الصلاة النافلة إلا في أوقات النهي، وهي من بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وحين تقف الشمس في وسط السماء قبيل الزوال، ومن صلاة العصر حتى تصفر الشمس، ومن اصفرارها إلى غروبها، هذه أوقات النهي الخمسة، وما عدا ذلك فالوقت كله تشرع فيه الصلاة. وإذا كان السؤال عما قبل المغرب فيشرع استحب صلاة ركعتين بعد الأذان بعد أذان المغرب وقبل الصلاة، وليست من السنن الرواتب ولا من المؤكدة، وإنما هي من السنن التي تشرع بين الأذان والإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، فتشرع الصلاة بين الأذان والإقامة. وأما قبل صلاة الفجر فتسن ركعة الفجر، وهي سنة مؤكدة من السنن الرواتب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا، حتى في حال السفر وكان يقصر الصلاة يصلي سنة الفجر صلى الله عليه وسلم. ويشرع قبل صلاة الظهر بعد الأذان 4 ركعات بسلامين، وبعد صلاة الظهر 2 ركعات، وبعد المغرب 2 ركعات السنن الرواتب، وبعد العشاء 2 ركعات، ومجموعها 16 ركعة: 2 ركعات قبل الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، و2 ركعات بعدها، و2 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء. هذه السنن الرواتب. وفي غير أوقات النهي تشرع الصلاة في جميع الأوقات ما عدا أوقات النهي. وأما ذوات وأوقات النهي فلا تصلى النوافل المطلقة، وإنما تصلى ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الجنازة وسجود التلاوة، تصلى هذه في أوقات النهي. يقول: رجل سكن في بيت للورثة قبل قسمة التركة، ماذا عليه؟ عليه أن يحتسب أجرة مدة سكنه في البيت ويدفعها للورثة، إلا أن سامحوه في ذلك، لأن البيت بموت مورثه انتقل للورثة عموما. فإن سمح بعضهم لبعض فحسن، وإن لم يسمحوا فعلى الساكن فيه أن يدفع أجرة لغير الساكن. يقول: ما حكم صيام يوم السبت إن وافق يوم عرفة أو منتصف الشهر؟ يكره صيام يوم السبت إلا إن صام يوما قبله أو يوما بعده، أو صادف يوم عرفة فصامه لأنه يوم عرفة، أو صادف اليوم الذي يصومه لمن كان يصوم يوما ويفطر يوما، فأفطر يوم الجمعة وصام يوم السبت وأفطر يوم الأحد. إنما يكره صيام يوم السبت لمن خصصه. وأما إذا كان هناك مبرر لكون يوم عرفة، أو صام أيام البيض وكان منها أولها أو آخرها، فلا بأس بذلك. أو كان اليوم الذي يصومه لمن كان يصوم يوما ويفطر يوما، فلا حرج، لأنه ما صامه لأنه يوم السبت، وإنما صامه لأنه أفطر قبله فيصومه. هل يجوز لنا أن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجب علينا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتم إسلام المرء حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والواجب على المسلم أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وماله وولده. ومحبته صلى الله عليه وسلم تكون بمتابعته، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتحصل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وأما الاحتفال المحدث فهذا بدعة من البدع المحدثة، لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولا في عهد القرون المفضلة الثلاثة التي فضلها الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر الأمة بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكانت محدثة حينما ترك كثير من المسلمين كثيرا من السنن، وكلما تركت سنة احدث بعدها بدعة، فتركوا السنن ورأوا جيرانهم النصارى يحتفلون بمولد المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقلدوهم في ذلك واحتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انتشرت هذه البدعة وكثرت. وهذه بدعة لأنها لم تكن من سنة رسول الله ولا من سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ بسنتهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فلا يجوز لنا أن نحتفل هذا الاحتفال المبتدع، وإنما تكون كل أيامنا متابعة ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وأخذا بسنته ودعوة إليها وترغيبا فيها وتحذيرا لمخالفته صلى الله عليه وسلم. ولا يكون احتفالنا أو اجتهادنا في يوم في السنة مخالفة له صلى الله عليه وسلم وإتيانا بما يكره، وإنما في كل أيامنا نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعض عليها بالنواجد وندعو إليها ونرغب فيها ونحذر عن مخالفتها. وهل يجوز لنا أن نقرأ في الاجتماع لها أو نقرأ البردة أو غيرها من الشعر؟ لا يجوز لنا ذلك، ولا نأكل من الولائم التي توضع لذلك لأنها وضعت على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إنني ملتزم إن شاء الله بأمر الدين، ولكن يوجد عندي بعض الأوقات شيء من الفتور بسبب مخالطة أصدقاء السوء. لا تخالط أصدقاء السوء يا أخي، ابحث عن الجليس الصالح واحذر جليس السوء. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، ومثل جليس السوء بنافخ الكير. فضرر جليس السوء عظيم، ولا بد أن تصاب منه بأذى وتثبيط عن فعل الخير وترغيب في الشر، فاحذره. والمسلم يختار الجليس الصالح لأنه يرغبه في الخير وينهاه عن الشر ويشجعه على الطاعات ويحذره من المعصية. يقول: قد ابتلى بعض الأحيان بالعادة السيئة، ابتعد عن السيئات كلها، وإذا كان قصده العادة السرية نكاح اليد فهذا محرم بالكتاب والسنة، فقد قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولكن يدع ابتغى غير ذلك فيحرم ذلك، وعلى المسلم أن يبادر بالزواج إذا كان يستطيع ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. إذا لم يستطع الزواج فليأخذ بعلاج النبي صلى الله عليه وسلم بالطب النبوي الصيام، لأنه يضعف مجاري الصيام مجاري الشيطان ويقوي على الطاعة ويصرف عن المعصية بدون ولي إذا كانت في بلد بعيدة عن وليها، لا يجوز لها ذلك. والله جل وعلا لم يضيعها، فولي أمر المسلمين هو وليها، والحاكم الشرعي هو نائب ولي أمر المسلمين في ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: أي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل. وقال في الأولياء: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإذا لم يكن للمرأة من أوليائها الأقارب حاضر، فالقاضي في بلادنا ولي من لا ولي له، والله ولي أمر المسلمين أمر ذلك جعله إليه، فيزوجها القاضي في المحكمة بعد أن يتثبت لها. ولا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها، لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن اشتجروا أي الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. يقول: ما حكم من ترك سنة من السنن للمحافظة على الفروض؟ المحافظة على الفروض لا تستلزم أو تستوجب ترك سنة، بل المحافظة على السنن مع المحافظة على الفرائض مطلوب شرعا. وإذا لم يتمكن المرء من الإتيان بالسنن فليحافظ على الفرائض، ويعتبر مقصر في ترك السنن، لأن السنن يكمل بها الفرائض يوم القيامة. فإن استطاع فهو أفضل له الإتيان بالسنن، وإن لم يستطع فيحافظ على الفرائض يؤديها كاملة غير منقوصة، والله جل وعلا يثيبه على ذلك. يقول: أنا جئت إلى المسجد والإمام سلم من الصلاة، ووجدت بعض المأمومين وصليت خلف واحد منهم، فهل صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة إن شاء الله، ولا تصلي خلفه، وإنما تكون معه بالمتابعة، وإلا فتصف عن يمينه. قمت بتطيب الإحرام الذي ارتديته مع جسدي، فهل في عملي هذا إخلال بالسنة؟ الإحرام إذا طيبته وجب عليك استدامته، الاستمرار فيه ولا تخلعه، فإن خلعته لوضوء أو اغتسال أو نحو ذلك فعليك أن تغسل أثر الطيب منه ولا تستعيده والطيب فيه. ولهذا يشرع لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه ولا يتطيب في ثوبه، لأن استدامة الطيب غير منهي عنها، وإنما استحداثه. فإذا طيب الإزار أو الرداء ثم خلعهما وهو لم ينتهي من نسكه وجب عليه أن يغسل أثر الطيب ولا يستعيده الطيب فيه. وهل يجوز استخدام المنظفات كالصابون المعطر أو الشامبو ونحوها وأنا محرم؟ يجوز استخدام المنظفات، لكن لا تستعمل المنظفات المطيبة. الصابون المطيب لا تستعمله، استعمل الصابون غير المطيب، وكذلك الشامبو ونحوها، كل مطيب تجنبه، لأن مس الطيب من محظورات الإحرام. وأما المنظفات فلا، فأنت مأمور بالنظافة. تقرأ القرآن حفظا بدون مس مصحف يجوز أن تقرأه على كل حال ما لم تكن جنوبا. وأما إذا أردت مس المصحف فتوضأ، لأن الله جل وعلا قال لا يمسه إلا المطهرون. من هذا أخذ كثير من العلماء على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف. هل يجوز أن أعتمر عن والدي المتوفى مع العلم بأنني اعتمرت عن نفسي في هذه الأيام؟ ما دمت اعتمرت عن نفسك في هذه الأيام فلا تخرج من مكة للإتيان بعمرة، وإذا خرجت مسافرا إلى المدينة أو غيرها من البلاد ثم أردت العودة إلى مكة مرة أخرى فعد إليها بعمرة أو والدك أو عن من شئت. وأما ما دمت بمكة فأكثر من الطواف بالبيت ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. أسر في الليل شفعا أم تمنع، لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. تجوز الصلاة شفعا بعد الوتر، وإنما الأفضل أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، لكن إذا أوتر قبل أن ينام خشية أن لا يقوم آخر الليل ثم من الله جل وعلا عليه بالقيام فيصلي ما تيسر له شفعا بلا وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. فالوتر لا يمنع من الصلاة، وإنما يستحب أن يكون آخر الصلاة، فإذا لم يكن آخرها فلا حرج أن تصلي بعده. يقول اختلف اثنان من المدرسين في مسألة التوسل، أحدهما أجازها مستندا إلى قول عمر رضي الله عنه حينما جف المطر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك إلى آخر ما قال، وهو لم يضبط ما قال عمر. والآخر لم يجز التوسل إطلاقا. التوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة هذا مطلوب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، تقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة. وما أشار إليه الأخ السائل من دعاء عمر وسؤاله وتوسله بدعاء العباس هذا مشروع ولا إشكال فيه وهو ثابت، وهو توسل بدعاء الحي ولم يتوسل بالميت. والممنوع التوسل بالذوات أو التوسل بالأموات من الصالحين أو غيرهم، وأما التوسل بدعاء الأحياء فلا حرج أن تقول لأخيك المسلم يا أخي ادعو لي، أو تقول له أنا مريض فاسأل الله لي العافية والشفاء. وعمر رضي الله عنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فاسأل الله. فيها دلالة على أن التوسل بالأموات لا يجوز وإن كان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول كنا نتوسل إليك بنبينا لما كان حيا، والآن وقد مات فلا نتوسل به وإنما نتوسل بدعاء العباس، قم يا عباس فادعو الله. فالحي تسأل الله جل تسأل الله أو تسأله أن يدعو لك ويسأل لك الله فلا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه يا أخي لا تنسنا من دعائك، لما استأذنه العمرة. وأما أن تتوسل إلى الله بميت أو غائب فهذا ممنوع محرم حتى وإن كان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تسأل الله جل وعلا تقول اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في أنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، تسأل الله جل وعلا أو تسأل حيا أن يدعو لك. يقول: أيهما أفضل لمن قدم لأداء العمرة، الإكثار من الطواف أو حضور مجالس العلم بين المغرب والعشاء أو غير هذا الوقت؟ وأقول: الطواف جائز في كل وقت، ومجالس العلم محدودة، فتحضر مجالس العلم وتكثر من الطواف في الأوقات التي لا يكون فيها دروس. وإذا كنت إذا جلست في مجالس العلم يأخذك النوم أو النعاس أو الغفلة فطف، وانظر الوقت الذي الحالة التي تستحضر فيها قلبك وتستفيد من طواف أو صلاة أو قراءة قرآن أو استماع إلى درس وذكر. أكثر من الأعمال الصالحة. هل تضاعف السيئة داخل الحرم؟ السيئة داخل الحرم لا تضاعف من حيث العدد، لأن الله جل وعلا لا يضاعف السيئات، وإنما عقوبة سيئة في داخل الحرم أعظم من عقوبة سيئة مثلها خارج، لأن المرأة إذا عصى الله داخل الحرم فكأنه استهتر بحربة الحرم، والله جل وعلا يعظم الحرم، ومن تعظيمه له في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إرادة الإلحاد في الحرم يعذب الله عليها في الدار الآخرة إذا لم يتم صاحبها منها، الإرادة، بخلاف خارجه فالإرادة لا يعذب الله جل وعلا عليها. إذا هم المسلم بذنب ثم تركه فلا يؤاخذه الله على ذلك، بل يكتب الله له ذلك حسنة. هل يجوز للمرأة الطواف والسعي لوحدها بدون محرم؟ الجواب: نعم، يجوز لها ذلك، ولكن على المرأة في حال الطواف أو في حال السعي أن تكون بعيدة عن الرجال، لا تزاحم الرجال ولا تدخل وسطهم، وإنما تكون على جانب، كما كان يفعل أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن، كنا يجتنبن المطاف إذا كثر الرجال، وكنا يأخذن الجانب الأيمن ويبعدن عن الرجال ولا يضايقنهم، فيحرم على المرأة أن تخالط الرجال وتماسهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله.